ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة الكرام، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن ما وقع فيه القدرية الضلال من تسويتهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وزعمهم أن الله تبارك وتعالى لا يريد أو لم يشأ الكفر والمعاصي من العباد. وذكرنا بعض الأدلة في ذلك كما ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. والآن سوف نقرأ ما ذكره رحمه الله من الأدلة من الكتاب والسنة مع بيان وجه دلالتها بإذن الله تعالى. أحسن. الشيخ رحمه الله تعالى شرع في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة بعد أن ذكر مذهب القدرية وأتى بتلك الوقائع الدالة على تهافت مذهبهم وتناقضه حين أخرجوا المعاصي والكفر وما يكرهه الله تبارك وتعالى عن إرادة الله ومشيئته، ظانين أن في ذلك تنزيها لله تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، أو أن يكون هو الذي يريد أو يظلم لأن يريد تلك المعاصي ثم يعاقب عليها فيكون ذلك ظلما بزعمه. والآن يذكر رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ما أشار إليه من مذهب أهل السنة والجماعة، وهو كما قال الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد. يقول: أما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نلاحظ هذه الآية وكذلك ما ذكره بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية، الآية الأولى في سورة ماذا؟ السجدة، والثانية في سورة الإنسان أو الدهر. ما الذي يمكن أن نلاحظه في هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، سورة السجدة وسورة الإنسان الدهر؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بأي شيء يذكرنا هذا؟ نعم، يذكرنا بأن السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يفعلها كثير من الأئمة ولله الحمد هو أنهم في يوم الجمعة يقرؤون في فجر الجمعة سورتي السجدة والإنسان. هاتان السورتان لله عز وجل حكمة، وما من شيء إلا وله حكمة، خلقه أو أمر به. فهناك حكمة في حدود علمنا علمناها، وكم من الحكم لا نعلم، لكن في حدودنا نعلم أن هذا العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة، هذا العيد الذي اختص الله تبارك وتعالى به أهل الملل، اختص أهل الملل أي أهل الكتب السماوية، اختصهم بيوم. ولكن الذي حصل أن اليهود ضلوا عن ذلك اليوم والنصارى ضلوا عنه، يعني لله تبارك وتعالى يوم من أيام الأسبوع مفضل، له فضل عند الله سبحانه وتعالى. في كل أسبوع يوم هو عيد لهذا الأسبوع. والأمم على قسمين كما تعلمون، هناك أمم لا كتاب لها، المجوس، الهندوس، البوذيون، أمم كثيرة من أمم السرك، وهذه الأمم لم تعرف هذا اليوم، بل لا تعرف الأسابيع، ليس لديها أسبوع يبدأ ثم ينتهي، وإنما تعلمت ذلك من الأمم الكتابية. فالمشركون الذين منقطعون عن الاتصال بالعالم بالأمم الكتابية من المسلمين أو اليهود والنصارى لا يعرفون ذلك، لأن هذا الأمر كون الشمس هذه تطلع وتغيب كل يوم بحركة منتظمة رقيبة، فكون هذه الحركة ترتبط بأسابيع معينة هذه ليست مما يدركه الإنسان بمجرد أن يتعرف عليه الناس، وإنما هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الكون، وتسير عليه حياة الناس بقدر ما يعرفون من الوحي، الأمم التي لديها وحي تعلم بهذه الحركة، لكن الأمم الجاهلية جهلا مطلقا، وهي الأمم الشركية هذه التي ليس لديها آثار من الوحي، هذه لا تعرف أيام الأسبوع أو دوران الأسبوع فضلا عن تحديد يوم معين منه. المقصود أن الأمم الكتابية التي لديها أسبوع ظلت في هذا اليوم، فوقع اليهود على يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وفضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن وقعت على اليوم الذي هو حقا أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وهو متقدم على السبت والأحد، فأصبحت الأمم تالية لهذه الأمة المباركة المصطفاة. والمراد المقصود أن في هذا اليوم يسن أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر سورتي السجدة والإنسان. لو تأملنا ما في هاتين السورتين لوجدنا أنهما تشتملان على خلق الكون، بداية خلق الكون، وتشتملان على بداية خلق الإنسان أيضا، وتشتملان على أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وتشتملان على القدر وإثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي أهم أو من أهم أصول العقيدة الإسلامية. فكأن العبد المسلم في كل أسبوع يأخذ من كلام ربه عز وجل هذه الدروس والعبر في عقيدته، ما الذي يعتقده في ربه عز وجل، فيعلم أول ما يقرأ أول ما يسمع سورة السجدة أن هذا القرآن حق غير مفترى كما يزعم الزاعمون ويبدأون ويتبزحون، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، هو خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، وأنه هو الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه، وأن الأمر النسبة بين الزمن عندنا هنا وما يدور فيه ليست كما عنده سبحانه وتعالى، وإلى آخر ذلك. يأتي بعد ذلك خلق الإنسان ثم نهايته وإثبات البعث والحديث عن المشيئة، وتأتي هذه الآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وفي سورة الإنسان، يعني الإمام في الركعة الثانية يبتدي فيقرأ سورة الإنسان، فيبتدي: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهنالك الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه فترة كونه، فترة كونه طينا هي التي لم يكن فيها شيئا مذكورا، حتى سواه ونفخ فيه من روحه بعد 40 سنة. هناك في الإنسان يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولما قد سمعناه في السجدة يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إذن كيف نفرق، وكيف هل بين الآيتين شيء من التعارض؟ قد يبدو شيء في الظاهر. هنا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعله مبتلا مكلفا مختارا ذا إرادة، فإن شاء اختار طريق الحق، وإن شاء اختار طريق الضلال والغي. وهو سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك، اقتضت حكمته أن يكون للناس أهل حق واستقامة وهدى، وأهل باطل وغواية وضلالة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، كما قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، حكمة عظيمة لله سبحانه وتعالى، فنعرض لها فيما بعد. ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما قال هنا: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا أمر فوق السؤال، لا يقال لماذا، كلمة الله تمت بذلك وقضى به. من الذي يقول لماذا؟ لا أحد. لكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. إذن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي ولو شئنا لوفقناها للهداية، لوفقناها للهداية وآمنت واستقامت على الحق. أما إنا هديناه السبيل فالمقصود هنا هداية الدلالة لا هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد، أي دللناه وأرشدناه إلى السبيل. إنا هديناه السبيل، دللناه وأرشدناه وبينا له معالم الطريق، بعد ذلك هو يختار إما شاكرا وإما كفورا، هذا يرجع إلى إرادته. فإذا المدلول هنا الهداية التي يقول الله تبارك وتعالى أنه لو شاء لأعطاها كل نفس هي هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فقد أعطاها الله تبارك وتعالى كل نفس، كما قال عز وجل إنا هديناه السبيل، هديناه أي الإنسان، الإنسان الذي هو جنس الإنسان، أل هنا للجنس، أل للجنس، جنس الإنسان عموما مهدي إلى السبيل، لكن قد يشكر وقد يكفر. أما الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الهداية التي هي هداية التوفيق فهم المؤمنون الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فهنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي نحن الأمر كله راجع إلى مشيئتنا، فلو شئنا لكان الناس أمة واحدة على الهدى وعلى الحق، ولكن حق القول مني. إذن هذا من مشيئة الله ومن أمر الله الكوني، حق القول مني كما قال لك وتمت كلمة ربك. فهذه الكلمات هي الكلمات الكونية وليست الكلمات الشرعية. القرآن هذا كلام الله عز وجل، هو دينه، كلماته الدينية وآياته المتلوة. أما كلماته الكونية فهي أوامره التي خلق بها الأشياء، كقوله عز وجل كن فيكون. فكلمة الله عز وجل الكونية تمت أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما قال هنا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون الناس إذن فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وذلك بما كتبه الله عز وجل وبما تمت به الكلمة، فهو فوق السؤال وفوق النقاش، فلا يقال في ذلك لماذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى في سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أيضا في ذلك ما يثبت أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لآمن الناس كلهم جميعا، فمن كفر فإنما كفر بمشيئة الله، ومن آمن فإنما آمن بمشيئة الله. هذا وجه الدلالة، أي أنه هو الذي شاء أن يكفر الكافر، وإلا لو شاء لآمن الناس جميعا ولكانوا أمة واحدة على الإيمان، ولا إشكال في الجزء الأول من الآية. لكن قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذه الجملة أيها الإخوان موضعها هنا واضح إذا فهمنا مدلول الآية كلها، ولكن نجد أن كثيرا من الناس من المهزومين أو من المخدوعين يقتطعون هذا الجزء من الآية اقتطاعا ويضعونه في غير موضعه، ويقولون إن هذا الدين دين دعوة فقط، لا جهاد فيه ولا قتال فيه، وإنما يدعو الناس إلى أن يؤمنوا به بطواعيتهم وباختيارهم. ثم يقولون، الله تعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإذا ليس في الإسلام قتال من أجل الدين، ولا جهاد. طيب قالوا بعض الناس ولكن الفتوحات الإسلامية ولكن الغزوات النبوية، من الذي يستطيع أن ينكر كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرابة 30 غزوة وأكثر، أو قرابة 100 سرية. ما هذا؟ والصحابة من بعده وصلوا إلى نهاية العالم من جهة الغرب إلى المحيط الأطلسي. لم يكن معروفا في ذلك الوقت أن وراء هذا المحيط عالما آخر. ومن جهة الشرق توغلوا حتى دفع لهم ملك الصين الجزية. ما بقي شيء من العالم إلا أوروبا، وهي قبائل همجية في الشمال وأجزاء قليلة في الجنوب. كيف يكون هذا المد وهذا الفتح؟ قالوا هذه حروب دفاعية فقط. يعني قريش أرادت أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاومها وحاربها. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يقولون هكذا، إن الله لا يحب المعتدين. فيأخذون هذه الآية مع الآيتين السابقتين فيركبون منهما قواعد وأحكاما يقررونها، وهي أن هذا الدين لا جهاد فيه. طبعا ليس هذا موضوعنا الآن، موضوع الجهاد يأتينا بإذن الله في مبحث قادم، لكن لا نحب أن نمر بهذا الموضع إلا أن نعقب عليه ونبين خطأ وضلال وزير هؤلاء الناس. فإن هذه الآية كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهو عز وجل قد كتب أزلا وكونا وقدر أن أناسا سيموتون على الكفر وسيكونون كفارا وستمتلئ منهم جهنم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي مهما بذلت ومهما حاولت، وقد اختاروا هم هذا الكفر بإرادتهم واختيارهم هذا مطابق لما قد كتب عليهم كونا وقدرا، لا يمكن أن يؤمنوا بأي حال من الأحوال. ولهذا هناك حكمة نعرف بها مسؤولية الإنسان عما يفعل، لأنهم لما كفروا هم اختاروا الكفر طريقا واختاروا أمرا مكتوب عند الله تعالى في الأزل أنه يكون كذلك ولا يتغير. فإذا كل محاولة تبذل وكل جهد يبذل لصرفهم عنه هو إكراه لهم. المقصود من هذا ليس هو أنك لا تجاهدهم، لا، يعني حتى وإن جاهدتهم لن يؤمنوا. إن دعوتهم سرا أو جهرا بالحكمة أو بالسيف لن يؤمنوا، لأنك لا تستطيع أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فقد اختاروا ذلك اختيارا كتب في الأزل. إذا لا خيار بالنسبة لهم، لن يرجعوا عن ذلك، ولا يمكن واقعا أن يتحول الناس إلى أمة واحدة. الله سبحانه وتعالى هكذا اقتضت حكمته وتمت بذلك كلمته أن يكونوا أمة خير وأمة ضلال. لا يمكن أن يكونوا أمة واحدة، بل من حكمته عز وجل أنه جعل لكل نبي عدو من المجرمين. فإذا لا تستغرب أيها النبي أن يكون لك أعداء وأن يكون لك كفار بك وتحرص على هدايتهم، ومع ذلك لن يهتدوا أبدا، بل أنت عندما تحاول ذلك لن تستطيع، لأنك كأنما تكره، تحاول أن تكرههم على أمر لا يمكن أن يفعلوه. الموضوع لا علاقة له بمسألة أنك تجاهدهم أو لا تجاهدهم أبدا، أمر خارج عن ذلك. أمر الآية تتحدث عن أوامر كونية أزلية وليس عن أوامر أو عن أحكام شرعية تعبدية. فحتى مع الجهاد وهو مشروع بلا ريب لكي يدخلوا في الدين، لن يؤمن إلا من كتب الله تبارك وتعالى له الإيمان. ولن تستطيع حتى وإن عرضت رقبته على السيف أن تكرهه ليدخل الإيمان في قلبه، لأن الإيمان إرادة، ينبع عن الإرادة وعن الاختيار. لكن أنت يجب عليك أن تقاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهدهم لكن تكرههم على الإيمان، تدخل الإيمان في قلوبهم، ليس في حولك ولا في قولك أبدا، ولم يكلفك الله به، لكن كلفك أن تدعوهم وأن تجاهدهم. إذا لا تعارض ولا تناقض بين هذا وذاك. فهؤلاء الذين أنكروا الجهاد، أنكروا هذا الواجب العظيم والجزء العظيم، بل هو ذروة سلام الإسلام، هم كثير. بعض الأخوان سأل منهم أو أشار منهم، كثيرون. ومن القديم، في القديم أنكر الجهاد الروافض، ولهذا سموا الخشبية، لأنهم يزعمون كما كان أوائلهم أنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، صنعوا لهم سيوفا من الخشب وقالوا لا جهاد إلا مع الإمام، والإمام إذا ما دام لم يتولى كما كان الأئمة غائبين أو مجهولين في فترة بني أمية، ثم أيضا في أيام العباسيين كان الأئمة لم يحكموا فهم مجهولين، هم مجهولون وغائبون، فالسيوف تكون من الخشب. فلما أن اختفى بزعمهم الإمام الثاني عشر ودخل السرداب، إذا قالوا لا نحمل لا نجاهد أصلا، فلا جهاد ولا جمعة ولا أي حكم من الأحكام التي تتعلق بالإمامة ولو على مذهبهم وفقههم إلا إذا خرج الإمام من السرداب. ولهذا خالف منهم من خالف، وأصبح الذي يخالف ويقول نجاهد أصبح يعدونه مجددا أو نائبا عن الإمام، لأنه غير هذا الحكم، والذي هذا الحكم لا يقوم به إلا الإمام، ومع ذلك هو دعاهم إليه واتبعوه بزعم وبدعوى النيابة عن الإمام، كما هو موجود في عصر الحاضر. لكن في العصر الحديث، لما انتشر الغزو الفكري، ظهرت بوادر إنكار الجهاد. الاستعمار كان مطبقا على العالم الإسلامي ما عدا هذه الجزيرة ولله الحمد أو أطراف منها، هذه الجزيرة، الباقي في قبضة الاستعمار. والاستعمار يريد أن يظل مهيمنا ومسيطرا، ويريد أن يقضي على فكرة الجهاد قضاء مبرما. والغزو الفكري، الأفكار الوافدة أيضا تأثر بها عدد كبير من المسلمين، كانت على شقين. الشق الأول ما وجده الاستعمار، مثلا أوجد القاديانية. القاديانية من أهم أركان دينها إنكار الجهاد. والقادياني لو قرأت كتبه إلى الآن، كتب القادياني تقول إنه يجب إعطاء الولاء للحكومة البريطانية، لأنها حكومة هيأها الله واختارها الله وأورثها الأرض، ولا يجوز لأي مسلم أن يخرج عليها أو أن يجاهدها، ومن فعل ذلك فقد خالف أحكام الدين وأوامر الله. هذا أحمد القادياني، لأنه رسول مبعوث من الإنجليز، ولهذا ادعى الرسالة، وأهم أركان دينه هي هذا، غير ما حرف أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. وكذلك البهائية وغيرها من الفرق التي تنكر الجهاد. وبالنسبة للغزو الوافد، ولمن اصطنعهم الاستعمار ولم يكونوا أصحاب فرق أو طوائف متميزة، هؤلاء يقولون أو خيل إليهم إن الجهاد خاص بعصور الهمجية والانحطاط. يقولون الإنسانية لما كانت في عصور الهمجية والانحطاط، في المرحلة التي أشار إليها المحللون المفكرون الغربيون، ومنهم كونت صاحب المدرسة الوضعية وغيره، يقولون إن الإنسانية مرت بثلاث مراحل: مرحلة الخرافة والسحر والكهانة، المرحلة الثانية مرحلة الدين، والمرحلة الثالثة مرحلة العلم. مرحلة العلم ومرحلة الدولة الحديثة التي ظهرت ابتداء من قيام الثورة الفرنسية، يقولون انتهى الأمر. بعد أن ظهرت الثورة الفرنسية ابتدأ العصر الحديث، وأصبحت أعلنت الثورة الفرنسية مساواة الناس في الحقوق والواجبات، وبذلك فليس هنالك من مجال لأن يقاتل لأن يقتل الإنسان أخاه الإنسان كما يقولون. يصدرون هذا الكلام لنا ولم تشهد أوروبا في تاريخها قط حروبا دامية مدمرة، بل لم يشهد العالم حروبا دامية مدمرة مثل الحروب التي دارت في أوروبا منذ الثورة الفرنسية إلى الآن. نابليون وحروبه، حرب السبعين الحرب المشهورة بين الإنجليز والفرنسيين، الحروب بين ألمانيا وفرنسا، الحروب بين ألمانيا وإنجلترا، الحربان العالميتان، حروب طاحنة، ومع ذلك يقولون لا يقاتل الإنسان أخاه الإنسان، فيقولونها ويصدرونها في العالم الإسلامي. فيقولون إن ميثاق الثورة الفرنسية الذي أصبح بعد ذلك أكثر تطورا بميثاق حقوق الإنسان كفيل بأن يعيش العالم الإنساني أسرة واحدة، يسمونها أسرة، الأسرة الدولية، كلهم إخوة وكلهم أحبة، وعلى ضوء مواثيق الأمم المتحدة لا يكون هنالك قتال بين الناس، وعقد اتفاقيات تسمى اتفاقيات تحريم الحرب، منها اتفاقية باريس ثم ما بعد الحرب العالمية الثانية، اتفاقيات تحريم الحرب وكذلك اتفاقيات تحريم الرفق. يقولون إن هذا معناه أن الإنسان أصبح إنسانا حرا متحضرا متطورا، وقد تسامى وترفع عن عقول الانحطاط والجاهلية حينما كان الإنسان يهاجم أخاه الإنسان ويغزو أخاه الإنسان. وهذا الكلام يصدر إلى العالم الإسلامي ويساع ويكتب، بل حتى كتب عن الجهاد في الإسلام بما يؤيد هذه الفكرة الاستعمارية الخديعة الناكرة، في حين أن الغرب لن يتخلى قط عن الأخذ بأسباب القوة. هذا القانون يصدر لنا، أما القانون الذي يدرس في أوروبا في المدارس ويقال علما في كل مكان فهو إن الحياة صراع والبقاء للأقوى. هذا قانون علمي، هذا قانون علمي يدرس كنظرية علمية في الأحياء وفي البيولوجيا أو في غير ذلك، وكذلك في واقع الحياة فلسفة عملية يقوم عليها الفكر الغربي والحياة الغربية. الحياة صراع والبقاء للأقوى، ولهذا لا مجال لرحمة ضعيف هزم. العقلية الغربية مشبعة بهذا تماما، ضعيف غلب فليذهب لا شيء، سواء كان مصارعا، أقرب شيء مصارعين رجلان تصارعان، غلب المغلوب فليذهب إلى الجحيم، غلب، لأن البقاء هي الأقوى. هذا مخالف لقانون البقاء فليذهب، أمة غلبت فلتذهب مهما كان لأنها مخالفة لقانون الحياة. وكذلك حتى في الأحياء، عضو ضعيف يذهب، كائنات ضعيفة تنقرض، لأن البقاء والسنة عندهم التي هي قانون أبدي سرمدي أن البقاء للأقوى، هذا عندهم. ولكن يقدرون إلينا الإنسانية، المعاني الإنسانية التي تتضمن ترك الجهاد، ترك هذا الواجب العظيم من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فتصبح الأمة الإسلامية دليلة تابعة لهم. لا يهمنا الآن الحديث عنهم بقدر ما يهمنا الحديث عن الذين استغلوا ديننا، أو الذين أولوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه وأتوا إلى مواضع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته لينهوا هذا الجهاد. نعم، الصوفية والمرجئة وغيرهم هنا فرق أسهمت في ذلك، وعندكم كتاب أهمية الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية، كتاب موجود الحمد لله مطبوع، اشتروا له فيه تفصيل لهذه الأمور، أهمية الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية، الدكتور علي بن مسيح العلياني. وإنما نحن هنا نتحدث عن القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر وقضى كونا أن الناس على طريقين، طريق سعادة وطريق تقاوى. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيضا هنا يثبت الله سبحانه وتعالى المشيئة للعبد، فالعباد يفعلون. لا شك أن كل حي فهو بطبيعته فاعل متحرك، كما تقدم في أول الموضوع عندما تقول إن كل إنسان هو عامل لأنه حارس وهمام. كل إنسان مؤمنا أو كافرا هو حارس وهمام، هو عامل بطبيعته يعمل ويتحرك. هذه الحركة لا تكون إلا عن اختيار وعن مشيئة. الحركات غير الإرادية هذا أمر آخر، ولكن الكلام في الحركات والأفعال الإرادية التي يفعلها الناس في حياتهم اليومية، هذه الحركات دلالة على مشيئة. شاء الإنسان أن يأتي من هذا الطريق فذهب منه، شاء أن يدخل المسجد دخل وصلى، شاء أن يخرج خرج، شاء أن يعرض عن الصلاة أعرض. كل الأعمال هذه تأتي تبعا لمشيئة العبد. إذن مشيئة العبد لا شك فيها، ليست موضع نقاش ولا جدال، وإنما الذي وقع فيه الجدال من القدرية بالذات وتقع فيه الشبهة لدى كثير من الناس الجاهلين بالله عز وجل، غير شبهة الجبرية، لأن الجبرية أمر خارج عن العقل كما سوف نبين إن شاء الله. الجبرية ليس لها شبهة في الحقيقة، وإنما هي أمر، الجبر أمر خارج عن العقل وعن الفطرة كما أنه خارج عن الشرع. أما نفي القدر فله شبهة التبست ووقع فيها حتى من العلماء وحتى من العباد، ولذلك الذي جاء في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء أكثره الرد على أصحاب الشبهات، على الجبرية عفوا على القدرية لا على الجبرية، لأن تلك ضد العقل أصلا. فإذا الله تعالى يقول وما تشاءون، يعني مشيئتكم التي تعلمون ولا تخفى على أي واحد منكم أنه يشاء، اعلموا وتيقنوا أنها تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلستم مستقلين بأعمالكم ولا بإراداتكم، وإنما هي وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. هو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. المشيئة المطلقة هي لله عز وجل، والعبد له مشيئته، لكن قد يشاء العبد أمرا فلا يكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولهذا القدرية الذين يجعلون العبد مستقلا بمشيئته وقع لهم عدد من النماذج. اللالكائي رحمه الله روى من ذلك قصتين، منها أن رجلا من القدرية كان ذلك مع بعض أهل السنة وكان به بيضة، فقال: يقولون إن الإنسان لا يفعل ما يشاء، فها أنا ذا أشاء أن آكل هذه البيضة، من الذي يمنعني؟ فوضعها في فمه، فكان موجود لديه بعض من أهل السنة، فلما وضعها في فمه طرحوه واستخرجوها من فمه وألقوها. أين مشيئتك؟ هكذا، لأن الله عز وجل لم يشأ. وهكذا يعني الإنسان فعلا لديه مشيئة، هذا حق، لكن أنه يفعل ما يشاء وأن مشيئته تنفذ، لا. قد يشاء الأمر ويهيئ كل أسبابه، وفي آخر لحظة تذهب تلك المشيئة وتلك الأسباب لا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ. ويقول تبارك وتعالى كما في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذه مثل ما قبلها كما سبق، بعد أن بين في أول السورة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد يقال: إذا أنا اخترت طريق الخير بنفسي مستقلا عن إرادة ربي ومشيئته، أو اخترت طريق الشر مستقلا عن مشيئة الله وإرادته بنفسي أيضا. فلا لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأول الآية فيه إثبات لمسؤولية الإنسان ولحريته في الاختيار، وآخرها فيه إثبات لمشيئة الله الشاملة العامة المطلقة التي لا يحدها ولا يقيدها شيء. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هنا أيضا هذه الآية التي بعدها: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هاتان الآيتان من سورة الأنعام تدلان على أن الهدى الهداية والإضلال ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي يضل من يشاء عز وجل. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لكن نجد أن مثلا في سورة النحل كما أشرنا فيما مضى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ونجد أيضا في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى عن أحوال الناس: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فيحسبون أنهم مهتدون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هنا ما الذي نشاهد في الآيتين الأخيرتين في الأعراف وفي النحل؟ منهم من هدى الله فريقا هدى. الهداية منسوبة لمن؟ لله، الله هدى. ولكن الضلال: ومنهم من حقت عليه الضلالة أو حق عليه الضلالة. إذن الضلالة منسوبة إلى الإنسان، حقت عليه، يعني لم يقل منهم من هدى ومنهم من أضل. هنا لا تعارض بين الآيات أيضا، بل في ذلك حكمة، لا سيما وأن آية النحل قد جاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى احتجاج المشركين بالقدر على نفي الشرع. فهم يقولون كما في أيضا في النحل في الأنعام: لو شاء الله ما أشركنا وما عبدنا من دونه من شيء. هم يحتجون بمشيئة الله، أن الله هو الذي شاء أن نعبد وشاء أن نشرك، يعني كأنهم يقولون الله هو الذي شاء أن نضل. فالله شاء أن نضل أي فلنهتدي. لو كان المقصود أن الله شاء أن نضل بمعنى كتب سبحانه وتعالى الضلال على من ضل، وهو أيضا أمرنا وشرع لنا أن نهتدي، يعني لو كان مجرد إثبات أن الإضلال لا يقع إلا من الله لما كان في ذلك من بأس، لأن الله نسب ذلك لنفسه كما في هاتين الآيتين اللتين في الكتاب هنا. لكن هم هناك يريدون أن يجعلوا المشيئة بمعنى المحبة والرضا. فالله سبحانه وتعالى قال: فمنهم من هدى الله. إذن الهداية من الله. طيب، ومنهم من حقت عليه الضلالة. حقت عليه الضلالة، إذن ليس الأمر كما تزعمون أن الأمر إما أنه جبر لا اختيار فيه ولا مشيئة لكم فيه، وإما أنه ما دام شاءه فهو يحبه ويرضى به. لا، ضلالكم إنما جاء استحقاقا وعدلا، وهدايتكم هي توفيق، إنما جاءت توفيقا وفضلا من الله سبحانه وتعالى.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
هم الذين اختاروا ذلك، اختاروا الضلال ولم يختاروا الهدى. هل هناك من تعارض؟ لا، العبد شاء واختار أمرا قد شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن مشيئته للضلال والإضلال أو الإضلال لا تعني أنه عز وجل يحبه ويرضاه، أو أنه شرعه وأذن به وأمر به. لا، ولهذا عقب الشيخ على ذلك بقوله: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. هذا منشأ الضلال. نعم، التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فسوى بينهما الجبرية والقدرية. أول ما ابتدأوا سووا بينهما، ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. التسوية بين المشيئة والإرادة، إيش الفرق بين المشيئة والإرادة؟ قد بينا هذا لما سبق. المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. كلام الشيخ هنا غير دقيق، نسيتم نسمحكم؟ طيب، كلام الشيخ هنا غير دقيق. لماذا؟ لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة ولا لا؟ بمعنى المحبة. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب. إذن أراد الله بمعنى إيه؟ أحب. فالإرادة تأتي بمعنى المحبة. فإذا المفروض نجعل المشيئة شيء والمحبة والرضا مقابل لها. أما الإرادة فتأتي بالمعنيين. الإرادة تأتي بالمعنيين. فإذا كانت إرادة كونية فهي بمعنى المشيئة. اكتبوها يا شباب. الإرادة إذا كانت كونية فهي بمعنى المشيئة، وإذا كانت شرعية فهي بمعنى الرضا والمحبة في الكلمة واحدة. فإذا قلنا أراد الله أن نصلي، معنى ذلك إيه؟ شرعه وأحبه ورضيه. هذه إرادة شرعية. إذن أراد الله أن لا يصلي فلان، إيش معناه؟ شاء أن لا يصلي فلان. إذن الإرادة تأتي بمعنى المشيئة وتأتي بمعنى المحبة والرضا. فلهذا لا يحسن أن يبقى الكلام على إجماله. ونقول: منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. لاحظتم يا أخوان؟ يعني الإرادة تحط عليها استفهام متعلق عليها بأن الإرادة تحتمل. الإرادة قد تكون شرعية وقد تكون كونية. ولذلك أمثلته كما ذكرنا وسيأتي إن شاء الله بيانه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيه؟ شرعية. هذا في الشرع في الأحكام. يريد الله تعالى بمعنى المشيئة. الإرادة إذا كانت كونية تكون بمعنى المشيئة. مثلا: ومن يرد، عندنا نفس الآية اللي هنا قبلها، فطر اللي قبلها: ومن يرد أن يضله، أليس كذلك؟ طيب اقرأ الآية أول الآية إيش قال؟ فمن يرد الله أن يهديه. وبعدين ومن يرد، إذا عندنا هنا إرادة. طيب الآية اللي قبلها إيش يقول؟ من يشاء الله. ومن يشاء إذا الإرادة التي في الآية الثانية هي معنى المشيئة التي في الآية التي قبلها، وكلاهما في سورة واحدة. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نفس معنى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يشاء أي ومن يرد أن يضله، أي ومن يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن هنا الإرادة تأتي بمعنى المشيئة، لكن تأتي بمعنى المحبة، يعني تكون إرادة شرعية في مواضع أخرى كما ذكرنا. والحقيقة أن هذا الموضوع قد سبق. هاي من أول من يسجد يطلعوا لنا فين؟ مر معنا، مر معنا: ولا يكون إلا ما يريد. الفقرة السابعة من العقيدة الطحاوية: ولا يكون إلا ما يريد، طبعة في صفحة 55 من بعض الطبعات، 114 في بعض الطبعات. لا يكن ولا يريد ولا يكون إلا ما. كم عندك؟ 115 و113 وكم؟